بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح متن الدرر البهية للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
إن الحمد لله
أن ينفع بها الجميع.
نحمده.
الدرس الثاني.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الأول إلى باب الذبح، وهذا الدرس الثاني نشرح فيه إن شاء الله باب الذبح وباب الضيافة. نقرأ الباب الأول.
جزاك الله خير.
أقول قول المصنف رحمه الله باب الذبح، باب الذبح، هذه التسمية على غير ما جرى عليه أهل الفقه. أما الحنفية والشافعية فهم يقولون باب الذبائح، أما المالكية والشافعية فيقولون باب التزكية، باب التزكية. وهذا الباب مناسبته لما قبله أنه بعد أن ذكر الصيد، وكان مما جاء في الصيد أن الصائد إذا أدرك الفريسة قبل أن تموت فإنه يذكيها، فناسب أن يعقب الصيد بصفة التزكية. كيف تكون؟ ولأنه في الصيد ذكر الحيوان الذي يصطاد الوحشي، ومقابل الوحشي الحيوان المستأنس، بهيمة الأنعام. فكيف تذبح؟ فبعد أن ذكر ما يتعلق بتزكية وإباحة الحيوان الوحشي بالصيد، ناسب أن يعقبه بما يحل به بهيمة الأنعام. قال: باب الذبح هو ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا. أقول هذه الجملة تضمنت مسائل. المسألة الأولى،
المسألة الأولى ذكر الذبح، ما هو الذبح؟ ما هو الذبح؟ الذبح، الذبح امرار السكين ونحوه، امرار السكين ونحوه تحت حلق او في حلق البهيمة، بحيث يقطع اربعة اشياء: الحلقوم والبلعوم والعرقين الذين على جانبي الحلقوم، واللذان يسميان ودج، الواحد منهما ودج والاثنان ودجان. فقوله الأوداج يعني به هذه الأربعة أشياء، ولا يعني به فقط الودجين، لا، إنما يعني هذه الأربعة أشياء، وسماها بهذا تغليبا، وسماها بذلك تغليبا، مثل ما يقال العمر. مرين على أبي بكر وعمر في المثنى، والشمسان أو القمران على الشمس والقمر. فكلمة الأوداج يعني بها هذه الأربعة الأشياء: الحلقوم والبلعوم والعرقان، والعرقين الذين على جانب الحلقوم، عرقان كبيران. فإن طعن في رقبة البهيمة في ما بين الترقوتين، وهما العظمان الناتئان تحت الرقبة، سمي ذلك نحرا، سمي ذلك نحرا. ان طعن فيما بين الترقوتين وامرر السكين يمينا ويسارا سمي ذلك نحرا. اذن الفرق بين الذبح وبين النحر ان النحر يطعن فيه الذابح او المذكي فيما بين العظمين الناتئين، هذا النحر. اما الذبح فانه يمر بالسكين تحت الرأس في اللبة التي هي الحلق، في لبة الحلق يمر بالسكين تحت الرأس في لبة الحلق، يقطع هذه الأشياء الأربعة. إذن فهمنا ما معنى الذبح وما معنى النحر. المسألة الثانية البهائم، بهيمة الأنعام، ورد في مجملها الذبح، وورد في بعضها النحر، وورد في بعضها النحر والذبح. فالغنم والضأن ومثله الغزلان وما هو نحوه يجري فيه الذبح، والإبل والزرافة وما هو نحوها يجري فيها النحر، والبقر جاء فيها النحر وجاء فيها الذبح. البقر جاء فيها النحر وجاء فيها الذبح. المسألة الثالثة، بما تتحقق التزكية؟ نحن ذكرنا أن التزكية بالذبح والنحر لابد فيها من فري هذه الأوداج الأربعة: الودجين والحلقوم والبلعوم. فهل لابد من هذه الأربعة؟ أقول كلام المصنف يشعر أنه لابد من هذه الأربعة، فلا بد أن يمر السكين بحيث يقطع الحلقوم والودجين والبلعوم. هذا كلام المصنف، لأنه قال هو ما أنهر الدم وفر الأوداج، فالأوداج عند المصنف هي هذه الأربعة، وكما هي عند أهل العلم، عند أهل العلم. طيب هذا الذي ذهب إليه المصنف هل هو اتفاق من العلماء؟ أقول لا، من العلماء من قال يكفي فري ثلاثة من أربع، من العلماء من قال يكفي ثري ثلاثة من أربع، فلو أنه قطع الوجهين والحلقوم كفى، أو قطع الحلقوم والبلعوم وأحد الوجهين كفى ثلاثة من أربع، إذا قطع ثلاثة من أربع أجزى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ قطع الوجهين، قطع الوجهين ولو لم يقطع البلعوم أو الحلقوم، خلاص. الحلقوم طبعا مجرى الهواء النفس، والبلعوم مجرى الأكل، واضح. وما ذكره المصنف هو الأحوط خروجا من الخلاف، وما ذكره المصنف هو الأحوط خروجا من الخلاف. مسألة، هل تتحقق التزكية فقط بقطع هذه الأمور؟ أقول نعم، هذا بالنسبة لصفة الذبح، ولكن هناك أمور أخرى، أن يذكر اسم الله عليها عند ذبحها، أن يذكر اسم الله عليها عند ذبحها، وأن يكون الذابح ممن يسوغ شرعا ذبحه، بأن يكون مسلما أو كتابيا، بأن يكون مسلما أو كتابيا. فلو ذبح مشرك أو وثني ذبيحة بهذه الصفة لما حلت لنا، لأنه ليس بمسلم ولا يحل لنا طعامه. لما؟ لأنه لا يذكر اسم الله على الذبيحة، لأنه لا يذكر اسم الله على الذبيحة، خلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد على أمر الذبيحة والتزكية في تمايز المسلم عن غيره، فقال من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فدل ذلك أن عملية التزكية والذبح مما يتمايز به المسلم عن غيره. مسألة، قوله ما لم يكن سنا أو ظفرا، أقول يشير فيه إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، يعني سكاكين، فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، أو ذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا أو اصنعوا بها هكذا. أقول هذا الحديث دليل على الفقرة السابقة جميعا، فهو دليل على أن التزكية ما أنهر الدم، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فهذا دليل على أن ما أنهر الدم بأي شيء، بحجر، بحديدة، بخشبة، ما قطعت به الدم مكان الذبح أو مكان النهر وذكر اسم الله عليه فكل، إلا ما كان بسن أو ظفر. إيش السن أو الظفر؟ السن المعروف، فتأخذ هذه العظمة لكي تقطع بها، يحز بها رقبة الذبيحة وهي لا تقطع، وهي لا تقطع. وكذا الظفر، حينما تستعمل الظفر أيضا لا يقطع. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التذكية التي تكون بسن أو ظفر لأنها لا تقطع، لأنها لا تقطع. لكن لو جئت بحجر ومررته والحجر يكون له حد، أو خشب لها حد أو حديدة لها حد ومررتها على الرقبة على محل الذبح في البهيمة وأنهر الدم فإنه دليل على فإن ذلك مع ذكر اسم الله مجزي في حصول التذكية. مسألة: هذا الحديث يفيدكم أن ما ذكره العلماء من اشتراط هذه الأمور الأربعة إنما هي من باب تحقيق المناط في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. فمنهم من فهم أن ما أنهر الدم يعني لابد من قطع الأربعة المذكورات، ومنهم من فهم أنه ثلاثة من أربعة، ومنهم من فهم أنه قطع الوجين، ذبح الرقبة بحيث يقطع الوجين، أن هذا كافي. إذن هذا الاختلاف منهم هو من باب تحقيق المناط في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، وأن المقصود بالتذكية إيش؟ نزول الدم. ولذلك العلماء رحمهم الله لما ذكروا أن البهائم تصعق بالكهرباء ثم بعد ذلك تذبح، أن هذا الذبح لا يجزئ. لما؟ لأن صعقها بالكهرباء يحبس الدماء في عروقها ولا يخرج، ولأن ذبحها بعد صعقها بالكهرباء يجعلها مثل الميتة فلا يندفع الدم، فما تحقق وصف انهار الدم، ما تحقق وصف انهار الدم. خلاص. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها. أقول دليله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن شداد بن أوس أنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نص في أنه ينبغي الإحسان عند ذبح الذبيحة وترك المثلى بها، وهذا الإحسان هو من الأمور المستحبة وليست من الشروط. فلو أن إنسانا لم يحسن القتلة ولكن أتى بالتذكية على وجهها أبيحت الذبيحة، ولا نقول أنها لا تصح لأنه لم يحسن في الذبح، لا، لو أن إنسان روع الذبيحة، حد شفرته أمامها، أو أخذها بعنف وآذاها ثم ذبحها، لا نقول أن الذبيحة إيش؟ حرام، لا، نقول الذبيحة جائزة، ولكن هذا الذي فعله لا يجوز. أقل أحواله أن نقول أنه مكروه، واضح؟ مسألة: من المثلى أن يبدأ بقطع الذبيحة قبل أن تهمد، أو وهي لا زال فيها حياة مستقرة، فلابد أن ينتظر حتى تهمد ثم بعد ذلك يقطع منها. فإذا قطع من الذبيحة شيء وهي لما تهمد بعد ولا زال فيها حياة مستقرة، يكون حكم الذي قطعه منه أنه قطعه منها وهي حية، والرسول يقول: ما أبينا من البهيمة وهي حية فهو ميتة. انتبهتم لهذا؟ طيب، قال: ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلى بها وذبحها لغير الله. أقول يحرم أن تذبح الذبيحة لغير الله بأن يهل عند ذبحها بغير اسم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مما يحرم من هذه الذبائح ما أهل لغير الله به. والإهلال إيش؟ رفع الصوت، رفع الصوت، فهو عند الذبح لا يقول بسم الله، إنما يقول باسم الصنم، إنما أو باسم الملك الفلاني، أو باسم القبر الفلاني، أو باسم كذا. فهذا إهلال بالذبيحة لغير الله. خلاص. سؤال: أباح الله لنا طعام أهل الكتاب، يعني ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوها، فهل تحل لنا ذبيحة أهل الكتاب إذا ذبحوها على غير التزكية المذكورة سابقا؟ يعني إذا جاء الكتابي وذبح الذبيحة على غير الوصف السابق، فلم يفر الأوداج ولا ثلاثة من الأوداج ولا الوديجين، إنما ذبحها بطريقة أخرى، فهل تحل لنا ذبيحته لأننا نقول هي من طعام أهل الكتاب الذي أباحه الله لنا؟ الجواب لا. الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، يعني أباح لنا ذبيحتهم حيث أنهم يذبحونها كذبيحتنا. خلاص. ولذلك من مطعوم أهل الكتاب الخنزير، فهل يباح لنا الخنزير؟ لا. وقيس على المسلم، إذا المسلم أتى إلى البهيمة ولم يذبحها على الطريقة الشرعية تحل؟ فإذا لم تحل ذبيحة المسلم على غير الطريقة الشرعية، فمن باب أولى أن لا تحل؟ والله قد أباح لنا ذبيحة المسلم، صح؟ صح؟ فدل ذلك أن طعام أهل الكتاب الذي يباح لنا هو ما كان جاريا على طريقتنا. كل القضية أن ذبيحة الكتاب التي تجري على طريقتنا جائزة. مسألة: إذا ذبح الكتابي الذبيحة وقال باسم المسيح أو باسم مريم العذراء، تباح لنا ذبيحته؟ ذبحها فر الأوداج ولكن قال باسم المسيح أو باسم مريم العذراء أو باسم الكنيسة أو باسم القس الفلاني، هل تباح لنا؟ طب الله أباح لنا مطعوم أهل الكتاب، أباح لنا طعام أهل الكتاب، نفس الكلام السابق. نقول إذا لم يبح الله عز وجل لنا ذبيحة المسلم التي يختل فيها شرط من هذه الشروط، فمن باب أولى ذبيحة الكتاب. طب ما المقصود بطعام أهل الكتاب؟ نقول ذبائحهم التي لا نعلم أنهم استهلوا فيها بغير الله، ذبائحهم التي لا نعلم أنهم استهلوا فيها بغير الله. فإذا ذبح الكتاب ذبيحة لا نعلم أنه ذكر اسم غير الله عليها جازت لنا، فإن علمنا ما تجوز لأنها مما أهل به لغير الله. وقيسوا المسألة على المسلم، عشان تتصوروا المسألة أكثر. لو أن الكتابي أخذ بهيمة متردية أو نطيحة أو وقيدة وسوى بها طعام، يجوز لنا ناكل؟ طب الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، نقول حرم علينا هذا من المسلم وغير المسلم، فإذن هي لا تباح من الكتاب. وضابط المسألة عشان تفهموها مضبوط، قيسوها على المسلم، إذا لم تباح من المسلم فمن باب أولى من، فكيف يكون الكتاب طعام أحسن من طعام المسلم؟ وهذا يرد على من عمم من أهل العلم القول في أن طعام أهل الكتاب حل لنا مطلقا. بعض أهل العلم من القديم والحديث يتبنى القول بأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب بدون قيد، قال وطعامهم حل لكم، فيباح لنا طعامهم على أي وجه. فنقول لا، هذا خطأ. الله عمم في إباحة طعام أهل الكتاب، ها؟ ولكن خصص في مواضع أخرى، فنهانا عما أهل لغير الله به، ونهانا عن المنخنقة والمتردية والنطيحة، ونهانا عما أكل السبع، ونهانا عن الخنزير. فإذا كان طعام أهل الكتاب من هذه ف... فإنها لا تباح لنا. وأصل المسألة أن تقاس على المسلم. طيب ما فائدة إحلال طعام أهل الكتاب؟ بيان أن ذبيحة الكتاب تحل لنا إذا لم يهل عند ذبحها بغير اسم الله، هذا الذي. وإلا لا يسوغ أن يقول قائل الخنزير حرام على المسلم إلا إذا أطعمه إياه كتابي، أو المتردية والنطيحة حرام على المسلم إلا إذا كان الطعام كتابي. فإذا قلت نعم هذا لا يسوغ، أقول لكم من باب أولى لا يسوغ أن تقول لا يحل المسلم أن يأكل ما أهل لغير الله به إلا إذا أتى به كتابي، أليس كذلك؟ وكذا لا يسوغ أن تقول ما لم يذكى ذكاء شرعية لا يباح للمسلم إلا إذا أتى به كتابي، فهذا على غير النظر الصحيح إن شاء الله في فهم حكم هذه المسألة. مسألة في قوله وذبحها لغير الله، أي يحرم ذبحها لغير الله، هل يدخل في ذلك الذبح من أجل الضيف أو من أجل الرئيس أو أمير أو كبير ينزل عندك؟ فنقول لا، أنت تذبح لله وتهل باسم الله وهذا من باب الإكرام، فهذا شيء وهذا شيء. نعم إذا ذبحتها وأتيت بها قلت هذا باسم الأمير أو هذا واجب الأمير، نعم هذه صارت حرام لا يجوز أكلها لأن أهل بها بغير اسم الله. فانتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لهذه القضية، وهي قضية أن بعض الناس قد تأخذهم النخوة بالكرم والضيافة فتصدر منه عبارات تخالف ما أمرنا الشرع به. نعم تذبح بسم الله ولله، ها؟ تذبح الذبيحة وتقدمها في ضيافة الأمير، في ضيافة الرئيس، في ضيافة شيخ القبيلة، في ضيافة العزيز القادم إليك، هذا لا حرج فيه. أما أن تأتي بالذبيحة تقول هذا واجب فلان، هذا من أجل فلان، هذا ضيافة فلان، بهذه الصورة هذا إهلال بغير اسم الله، فعلى المسلم أن يجتنب ذلك لأن هذا مما يحرم. والدليل على التحريم قوله تعالى وما أهل لغير الله به، وما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيف هذا. فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. قراب السيف يعني جراب السيف وهو المكان الذي يوضع فيه السيف. ثم قال المصنف وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. أقول هذه مسألة مهمة، أنه أحيانا يتعذر عليك الذبح إما لشموس ونفرة من البهيمة وقد تند عنك يعني تهرب منك فما تدري ماذا تفعل، فما العمل؟ أقول خذ رمح أو سكين أو شيء وأرميه عليها بحيث أنك تجرحها وتحبسها في محلها، فهذا إذا وصل إليها يحصل به تزكيتها في هذه الحالة، كما مر معكم في الحديث قبل قليل، الحديث الذي ذكرناه في حديث المدي والسن والظفر حديث رافع بن خديج أنه قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، ند يعني هرب شمس، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد، يعني لها نفرة تشمس منها وتبعد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. إذن هذا الحديث دليل على هذه الفقرة من كلام المصنف، ولا بد أن يقيد المصنف قوله بوجه جاز الطعن والرمي، لا بد أن يقيد الطعن والرمي بكونه إيش جارحا، بكونه إيش جارحا، وإلا كانت وقيزة، فلو حبسها بالضربة بدون أن يجرحها كانت إيش وقيزة كما مر معنا في الحديث. قول المصنف وزكاة الجنين زكاة أمه. أقول يحصل أحيانا أن يقدم للذبح بهيمة حامل، بهيمة حامل، فإذا ذبحت البهيمة وشق بطنها وجد في بطنها جنينها فما الحكم؟ أقول الحكم ما جاء في هذا الحديث أن زكاة الأم زكاة الجنين، وقد روي ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم، وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. خلاص هذا نص، هذا نص، وفيه بيان أن الجنين وهو في بطن أمه يسري عليه ما يسري على أمه، وذلك لشدة ارتباطه بها. انتهينا من هذا؟ طيب صورة، الآن الحديث نص على الجنين داخل الأم، جئنا نرحل الأم أو نذبح الأم وإحنا بنذبحها وجارينها نزل الجنين، إيش حكمه؟ ما حكمه؟ نقول إن نزل وفيه حياة فلا بد أن يذكى، وإن نزل ميتا قبل أن تذكى أمه فحكمه حكم الميتة. ملاحظين؟ إن نزل ميتا قبل أن تذكى أمه فحكمه حكم الميتة، فإن ذكيت الأم، فإن ذكيت الأم وبعد التذكية والانتهاء منها نزل الجنين، نزل الجنين فنقول زكاته زكاة أمه لأنه أدركته الزكاة وهو في داخلها. فإن نزل الجنين أثناء التذكية ولما تستمر التذكية بعد، فنرجع للكلام الأول، إن نزل حيا يزكى وإن نزل ميتا فحكمه حكم الميتة لأنها لا زالت حية ما أخذت حكم المزكى. وضحت هذه المسألة؟ خلاص. إذن القضية تابعة لقضية استقرار الحياة في الأم واستقراره في بطنها، أو قضية استقرار الحياة فيه عند خروجه. طيب زكينا، زكينا الأم ولما أخرجنا خرج حي، إيش الحكم؟ نقول يزكى، مدام في حياة مستقرة لابد من أن يزكى. طيب صورة، زكينا الأم شقينا بطنها لقينا الجنين لكن مو مكتمل، لكن مو مكتمل، نقول ينظر هل مو مكتمل في الفترة التي ينفخ فيها الروح في مثل هذه البهيمة، أو في الفترة التي لما ينفخ فيها الروح بعد. فإن كان لم ينفخ فيه الروح بعد فالذي يظهر أن حكمه حكم الميت لازال، فإن كان نفخ فيه الروح في الفترة التي نفخ الروح فإن زكاة أمه زكاة له والله أعلم، لأن الرسول سماها زكاة، والذكاء إنما تجري على حي لا على ميت، وهو قبل نفخ الروح لم يكن حي. منتبهين لهذه النقطة؟ طيب قول المصنف وتحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. أقول هذه من الأمور التي أباحها لنا الإسلام، فأباح لنا ميتتان، وأباح لنا دمان، أباح لنا ميتة البحر. وقد جاء في الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والميتة الثانية الجراد، الميتة الثانية الجراد، فإن الجراد لما تضرب يموت بدون أن يزكى، فأباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأباح لنا دمان، الكبد والطحال، لأن الكبد والطحال دم مجموع على هذه الهيئة التي ترونها، وعلميا يعتبر الكبد والطحال والنخاع مصنع كريات الدم الحمراء. وكريات الدم البيضاء فين مصنعها؟ الغدد اللمفاوية، صح ولا لا؟ طيب، فالكبد والطحال دمان، يعني الغالب عليها أنها دم، وأباحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أباحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مستثناة من عموم النهي أو تحريم الدم المسفوح، من عموم تحريم الدم المسفوح. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه والدارقطني وأحمد والبيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وهو حديث صحيح. مسألة ميتة البحر، ميتة البحر أو طعام البحر يشمل كل مخلوق يعيش في البحر، سواء كان له شبيه على البر أو لم يكن له شبيه على البر. ولما كان الحال في مخلوقات البحر أنها إذا أخرجت من البحر ماتت، فأصبحت ميتة بخروجها، فالله أباحها لنا بدون تزكية، بدون تزكية، كبيرة كانت أو صغيرة. طيب، وطعام البحر؟ قالوا: طعام البحر ما وجد على سطح البحر طافيا وهو ميت فإنه يباح أكله، ما لم يكن نتنا، لأنه إذا كان نتن سيكون ضار، والرسول يقول: لا ضرر ولا ضرر. فما طفى على البحر من أنواع ما يعيش في البحر يحل لنا أكله ما لم يكن نتنا، كما استثنى بهذا القيد ابن عباس وغيره، ودليله أن الرسول يقول: لا ضرر ولا ضرر. خلاص. مسألة ميتة البحر، ميتة البحر يدخل فيها الحيوانات البرمائية أو لا يدخل فيها الحيوانات البرمائية؟ أقول العلماء رحمهم الله في البرمائيات قالوا: ينظر في المحل الغالب على عيشه، فإذا غلب على عيشه عيش البحر فهو حلال، وإذا غلب على عيشه عيش البر فهو حكمه كحكم سائر البر ما يعيش على البر، بتطبيق ما ورد في السنة في ذلك من إباحة أو من عدم إباحة كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير إلى آخره. خلاص. ولذلك التمساح مثلا عند الحنابلة لما كان غالب عيشه في البحر حكموا أنه حلال الأكل، حكموا أنه حلال الأكل، واضح عند الحنابلة. وعند غير الحنابلة يقول: هو من ذوات الأنياب، ويبيض، ودورة حياته مهمة جدا في البر، بل حتى هو وإن كان يعيش في الماء ويقتات من الماء إلا أنه لا يستغني عن الشمس وعن الخروج إلى البر، فحكموا بعدم حليته وقاسوا على ذوات الأنياب. لكن مقصدي أن أبين لكم الضابط عند بعض العلماء في البرمائيات، فضبطوه بما كان غالب عيشه في الماء. ولذلك قد تجدون في بعض الأنواع يحكم أنها حلال إذا كانت في البحر وحرام إذا كانت في البر، مثل السلاحف، فبعض السلاحف مائية لا تكاد تعيش على البر فيحكموا بحلها، فإذا كان شبيهها في البر عيشوا في البر لا يأتي البحر حكموا بحكمها الذي يناسبها بحسب الضوابط التي ذكرناها. في الأول هناك يحكمون عليها بالحلية مطلقا لأنها من طعام البحر، من طعام البحر، واضح هذا؟ طيب، قول المصنف رحمه الله: وتحل الميتة للمضطر. قوله وتحل الميتة للمضطر دليله قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. والمقصود بالمضطر من خشي على حياته الموت، أو خشي إصابته بالمرض إذا لم يأكل، إذا لم يأكل. قالوا فهذا يباح له أن يأكل من الميتة، يباح له أن يأكل من الميتة. وهنا تنبيهات: التنبيه الأول الله عز وجل يقول: إلا ما اضطررتم إليه. الإنسان بعد ما يأكل لقمتين أو ثلاثة أو أربعة، هل يبقى حاله من الاضطرار كحاله قبل أكل الثلاثة والأربعة؟ ولذلك العلماء ضبطوا، قالوا: تقدر الضرورة بقدرها، فلا يأكل إلا بالقدر الذي يذهب به عنه حال الاضطرار. وهذا أخذوه من الآية، لأن الله أباح في حال الاضطرار، فإذا أكل لقمتين أو ثلاثة خرج عن وصف الاضطرار، فدل ذلك أنه لابد أن يقرر أن يقرر تقييد ذلك بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. هذا واحد. اثنين: لو بلغ الإنسان حالة الاضطرار وكانت أمامه ميتة وأمامه مال حلال يجوز أكله، لكن حق ليس حقا له، إنما من حق أخيه، أيهما أولى له، أن يأخذ من الميتة أو يأخذ من حق أخيه؟ ها؟ لا، العلماء العلماء قالوا يأخذ من حق أخيه ويكون عليه دينا يسده، لا يأكل الميتة إنما يأكل من حق أخيه ويكون عليه دين يقضيه بعد ذلك، واضح؟ يقضيه بعد ذلك. تنبيه: لو كان الإنسان في مقطع ويغلب على ظنه أنه لن يجد شيء إذا ما مشى في هذا الطريق، فهل له أن يتزود من هذه الميتة حتى إذا احتاج وبلغ حال الاضطرار في المحل الثاني يأكل؟ الجواب نعم، ولا مانع من ذلك شرعا. طيب، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الضيافة. يجب على من وجد ما يقري فيه من نزل عليه من القلوب أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدق، ولا يحل للضيف أن يثني عنده حتى يخرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراءه، ويحرم أخذ طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حل ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ قبلة.
باب الضيافة. بعد أن ذكر المصنف ما يتعلق بالذبائح والتزكية، ولما كانت هذه الذبائح أكثر ما تكون في الضيافات وأحكام يعني إطعام الطعام والولائم وكذا، عقبها بهذا الباب باب الضيافة. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، ما حكم الضيافة؟ أقول قال المصنف: يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك. هذه المسألة الأولى. إذن المصنف ماذا يرى؟ يرى وجوب الضيافة. عاد الله يعيننا، حنا أهل مكة على كلام المصنف هذا يلا فكوا فمكم للناس، وأهل المدينة الله يعينهم، وأهل المصايف الله يعينهم، صح ولا لا؟ ها؟ هذا الكلام كذا راح يدل، صح؟ إذا قلنا بالوجوب هذا الحكم. طيب، لكن أخبركم أن المذهب الحنفي والمالكي والشافعي على أن الضيافة سنة مستحبة وليست بواجبة، والمذهب الحنبلي على أن الضيافة واجبة ولكنها ليست واجبة على أهل الحاضرة، إنما واجبة على أهل القرى والبادية، واجبة على أهل القرى والبادية. ولاحظوا في ذلك ملحظين، ولاحظوا في ذلك ملحظين. الملحظ الأول أن الحواضر فيها فنادق وفيها أماكن ينزل فيها المسافر، فلا يحتاج إلى أن يضيفه الناس. والملحظ الثاني أنه لو قيل بوجوبها على أهل الحواضر لاشتغل أهل الحواضر فقط بالضيافات، وعشان تتصوروا المسألة اتصوروها في مكة وفي المدينة وفي المصايف، خلاص صار الناس ما عندهم شغل إلا استقبل الضيوف ويلا واللي يجي بعدهم واللي يجي واللي يروح يلا واجلسوا على هذا الحال. فلاحظ الفقهاء هذا الملحظ من الحنفية من الحنابلة والمالكية، فقالوا وجوبها بوجوبها لكن ليس على أهل الحواضر، إنما على مين؟ على أهل القرى والمدن الذين لا توجد عندهم ضيافات فنادق ونزل، ولا يكثر عليهم الضيفان أصلا، صح ولا لا؟ لأن الناس لا يقصدون القرى إلا في النادر، ولا يقصدون البادية إلا في النادر. فقال زعلوا أول لما قلت بالوجوب كانوا مبسوطين، لما قلت لما قيدت الكلام عند الحنابلة بهذا زعلوا. هذا قول الحنابلة وقول المالكية وقول سحنون من أئمة المالكية أيضا، أن الوجوب محله على أهل البوادي والقرى لا على أهل الحواضر للملحظين السابقين، واضح؟ وهذا اللي تناسب مع حال الناس، وإلا لكان الأمر فعلا من التكليف بما لا يطاق، ولا تأثرت أحوال الناس المادية. يعني الآن أصحاب المصايف رزقهم مساكين طول السنة من الثلاثة الشهور أو الشهرين اللي أجروا فيها بيوتهم ويستفيدوا منها، فإذا جيت أنت قلت هذا واجب معناته قطعت رزقهم، طول السنة مساكين يعيشوا على هذا الشهر والشهرين، طول السنة ما حد عندهم ولا حد يطالع في وجههم، لكن في المصايف وقت الصيف يجوهم، فهذا يأثر على أحوال الناس. وبالتالي كان القول بالوجوب مطلقا كطريقة المصنف كلام خارج عن كلام أهل الفقه، ما هو من كلام أهل العلم، لا قائل بالوجوب نعلمه من السلف على هذا الإطلاق الذي اختاره المصنف رحمه الله. وعذر المصنف رحمه الله هو عذر أهل الحديث دائما حينما يصنفون ويكتبون يأتون بالعبارات النبوية على أساس يتركون تفسيرها لمن يشرح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه عبارة قوية، هذه عبارة قوية. وشوفوا الرسول قال فليكرم، معناته أصل ضيافة الضيف إيش؟ قضية منتهى منها، إنها إيش؟ إنها لازمة. والكلام في الإكرام، قال فليكرم. ملاحظت الاستدلال كيف؟ يعني الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، خلاص؟ فذكر الإكرام وكأن أصل الضيافة أمر مفروغ منه، إنه إيش؟ إنه لازم واجب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك وبالوالدين إحسانا، أمر بالإحسان. وكأن قضية البر والسماع والطاعة للوالدين قضية إيش؟ محسومة. إنما الكلام هنا في الشيء الزايد على هذا. وكذا هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالإمام الشوكاني عذره أن النصوص النبوية جاءت بمثل هذا التعبير، جاءت بمثل هذا التعبير، فهو أطلق الوجوب بهذا المعنى. فإذا ما انتبهت لهذا فنحن نقول ما جاء في هذه النصوص هو من باب تأكيد حق الضيف، هو من باب تأكيد حق الضيف، وأن المؤمن عليه أن يحسن إلى ضيفه وأن لا يسيء إليه، وأن لا يسيء إليه لا بالقول ولا بالفعل. واضح؟ المسألة الثانية، ما هو حد الضيافة؟ ما هو حد الضيافة؟ أقول قال المصنف وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدق، ولا يحل للضيف أن يسوي عنده حتى يحرجه. يحرجه، من عليكم الضيف الثقيل لما نقول ضيف ثقيل؟ طيب أقول جاء في الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، وعند البخاري وأبي داود وابن ماجه والترمذي ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. إذن حد الضيافة 3 أيام، الزائد صدقة، فإذا كنت أنت غير محتاج لها فلا تأخذها، خلاص ابحث لك عن محل آخر. هذا 1. 2 إكرام الضيف إعطاؤه جائزته. جائزته إيش؟ إعطاؤه ما يحتاجه في يومه وليلته. وبعض أهل العلم قال جائزته المبالغة في إكرامه في اليوم والليلة. لا، نقول الأوضح أنه المراد بجائزته يعني مثل قول العرب أجزت فلان في سفره، أي أعطيته ما يتزود به في يومه وليلته، هذه الجائزة. عرفت؟ هذه الجائزة، يعني ما يجوز به الطريق، ما يجوز به السبيل، ما يجوز به المحل، جائزته أن تزوده بما يحتاجه في يومه وليلته. فإذا نزل عندك الضيف غديته أو عشيته وزودته بهذا أخذ جائزته، خلاص. فإذا يعني أخذها وراح خلاص انتهى الموضوع. إذا لا والله يبغى يجلس فلو نجلس يكمل 3 أيام. إذا أخذ اليوم والليلة وزودته باليوم والليلة ومشي خلاص كذا انتهى الموضوع في الإكرام، في حد الإكرام. طيب مسألة، قال ولا يحل للضيف أن يسوي عنده حتى يحرجه. إيش يعني؟ أقول بعض الناس إذا نزل عند أحد حتى لو كان من الأقارب، ترى يعني أحيانا يعني ظروف الناس ما تسمح بالذات في هذه الأيام، يثقل عليه هذا. أحيانا ما يثقل عليه من الناحية المادية، لاحظوا ما يثقل عليه من جهة الأكل والشرب، لا، الحمد لله الناس في سعة وخير، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، لكن يحرج ويضيق عليه في البيت، البيت يكون صغير ويحتاج إلى غطاء، والحريم والأهل يحتاج إلى دخول وإلى خروج، والعيال يحتاج إلى خروج ودخول. من حين ما نزل هذا النساء ساروا في الغرفة محبوسات، الأطفال محبوسين، نمنعهم من إصدار أصوات وإزعاج، فسارت القضية. طيب جلس اليوم الثالث، جلس اليوم الرابع، المرأة لها حق، الأولاد لهم حق، أنت خليتني أقصر في حق الزوج وفي حق الأولاد، شوية قد تجعلني أقصر في حقك علي بأن أتكلم كلمة لا تليق. فهذا معنى لا يحل له أن يسوي عنده حتى. نعم. المسألة التالية، قال المصنف: وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، بقدر قراه، قرى الضيف يعني طعامه وما يحتاجه. والدليل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر، أخرجه البخاري ومسلم، قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا. انتبهوا، شوفوا الآن هذا الحديث كيف ينطبق مع كلام الإمام أحمد وكلام الإمام مالك. قالوا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم، فننزل بقوم فلا يقرؤون، ما يعطونا قرانا، فما ترى؟ أقول انتبهوا لسؤال عقبة بن عامر، يقول ننزل بقوم، إيش معناته؟ إنك تبعثنا إلى حواضر ولا إلى قرى وبوادي؟ إلى قرى وبوادي. انتبهتم؟ في هذه الحالة إيش يقول الرسول؟ فما ترى؟ فقال رسول الله: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فهذا يفيد أن القرى الواجب إنما هو على أهل البوادي وعلى أهل القرى، على أهل البوادي وعلى أهل القرى، خلاص، هذا هو القرى الواجب. ومراد أهل العلم بالقرى والبوادي التي يختلف فيها هذا الأمر، عدم وجود النزل والفنادق، ها، وعدم كثرة الناس الذين يرتادونها، ما هم يعني ما عندهم أحد طوال الوقت، عشان أبغى أخرج القرى التي أصبحت اليوم إيش مصايف ونحوها، ويأتيها الناس وفيها نزل وفيها فنادق وفيها كذا، حتى ينضبط كلامنا مع كلام أهل العلم. طيب قال المصنف مسألة، قال المصنف: ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه. أقول لقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهنا نكتة، مو نكتة مضحكة، لا، فائدة انتبهوا لها. اختلف العلماء إذا ما دعي الناس إلى ضيافة، إذا ما دعي الناس إلى ضيافة، وليمة، زواج، بوفيهات مفتوحة، خلاص، هل يجوز لمن حضر هذه البوفيهيات أو هذا العشاء أو هذه الولائم أن يحمل منها إلى بيته؟ وعبارة العلماء قالوا: هل الطعام في الضيافة إباحة أو ضيافة؟ ما الفرق؟ قالوا: إذا كان إباحة يعني أباح له أن يفعل ما يشاء، يأكل يشيل، خلاص، وهذا نشوفه كثير في الزواجات، الناس محطوطة البوفيهيات، بدل ما ينشغلوا بأنهم يأكلوا واللي بعدهم يأكلوا، إيش يسووا؟ يأخذ معاه كيس وشيل، يفضل هذه السرعة، شو بعد ما في؟ ما قد شفتوا هذا؟ هذه القضية بحثها الفقهاء، هل الطعام في الضيافات طعام إباحة ولا طعام ضيافة؟ الذي يظهر أنه طعام ضيافة، ما هو طعام إباحة، إلا إذا أباح صاحب الحفل، هذا الذي يظهر. وبالتالي لا يحل لك ولا لك أيتها المرأة المسلمة أن تأخذ من طعام الوليمة إلى بيتك بغير إباحة أو إذن، أهل الوليمة أهل الطعام صنعوا الطعام للضيوف للمدعوين، فلما تأتي أنت ويأتي الآخر والآخر والآخر ويحمل من ذلك إلى بيته، ما الذي يبقى لمن بعدكم؟ لا يبقى شيء، فتحرج الناس بسبب هذه التصرفات. إذن نقول طعام الضيافات طعام ضيافة وليس بطعام إباحة، فانتبهوا لهذا، إلا إذا أباح صاحب البيت. أحيانا صاحب الدعوة يقول يا جماعة اللي يبغى ياخذ ياخذ، ترى لك الوافر، تريد يا فلان تريد يا فلان، أو يا فلان خذي يا فلان كذا، أو بعد ما ينتهي الحفل أهل الضيافة يصنعون أشياء ويعطونها للناس، هذا ما في مشكلة. لكن أنت أي طعام وليمة، أي طعام بوفيه مفتوح، أي طعام كذا تتعامل بهذه الطريقة، هذا عند العلماء من أكل أموال الناس بالباطل. إنما أبيحت لك الضيافة ضيافة، ولم تباح لك إباحة تأخذها معك إلى البيت إلا بإذن وإباحة من صاحب الدعوة. مسألة، قال المصنف: ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه. يعني أنت نازل ضيف عندي ما يجوز لك تحلب من الماشية وتأكل من الفاكهة، ما يجوز إلا إذا أنا أذنت لك، أنا ضيفك أقدم لك الضيافة لك، لكن هذا ما يجوز إلا تستأذني، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فإذا كان هذا في الضيف النازل في الثلاثة الأيام، فما بالك في غيره اللي يجي لمدة 4 ساعات 5 ساعات، ها يجي وتركها قاعا بلقعة، يجي الناس ما يلاقون، هذا ما يصح. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على راع فناده 3 مرار، فإن أجابك وإلا فأشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان 3 مرات، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد. وجاء في الحديث أيضا عن ابن عمر أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني لا يشيل معاه شيء، كل شبعك وامشي، هذا حقك، الزائد ما هو لك، أنا ضيفتك، هذول ضيفوك في الوليمة هذه، كل كل على قلبي زي العسل، لكن لا تشيل معاه، في ناس وراك جايين، في ناس قد يتأخروا في الحفل، في ناس الذين يقومون على الحفل لا يأكلون في العادة إلا في الآخر، لما أنت كده تسوي وهذا كده يسوي، أهل الحفل إيش يلاقوا؟ هذا يشيل وهذا يشيل. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لك أنك تأكل من البستان بعد أن تنادي 3 مرات، فإن لم تجب كل، لكن لا تشيل شيء معك. وهكذا نقول في مثل هذه الأمور. قال: إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه إلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. وهذا ما قرره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص نقف عند هذا الحد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من يحضر المناسبات ولم يدع لها فيأكل في هذه المناسبة بدون دعوة؟
جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه رجل إلى طعام، فذهب إليه ومعه بعض أصحابه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدعوة قال: إن هذا جاء معي، أتأذن له؟ فأذن للرسول لمن كان معه صلى الله عليه وسلم، أذن صاحب الدار بذلك. سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب الدار أتأذن له دليل على أنه يباح أو لا يباح، دليل على أنه لا يباح. وهذا يسمى في كتب الأدب الطفيلي، وهو الذي يحضر الدعوات التي لم يدعى إليها. وهذا وإن كان يذكر في كتب الأدب من باب التفكه والتندر، إلا أن فعله مذموم شرعا، إلا أن فعله مذموم شرعا، إلا إذا علم من الناس أو من صاحب الدعوة رضاه إن علم به، فهذه قضية أخرى. وإلا الأصل أن لا نأكل أموالنا بيننا بالباطل. أنت ما دعيت فلا تأتي، أنت ما دعيت فلا تأتي، إن دعيت فاحضر، إن حضر معك أحد زائد استأذن صاحب الدعوة. نعم.
أحسن الله إليك. وهذه سائلة عبر الشبكة تقول إن لها شعر كثيف في جسدها، فهل يجوز لها إزالته بجهاز الليزر؟
إزالة الشعر من جميع الجسد بجهاز الليزر إذا لم يكن فيه كشف عورة، إذا لم يكن فيه كشف عورة الذي يظهر جوازه، بشرط أن لا يكون فيه كشف عورة وأن لا يؤدي إلى ضرر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وهذا السائل عبر الشبكة أيضا يقول ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟
كونها مستوردة لا يعني أنها حرام، إلا إذا ثبت وصف يجعلها حرام بأن تكون غير مزكاة أو تكون مذبوحة على غير يد مسلم أو كتابي، أو أن ينطبق عليها وصف من الأوصاف الذي يحرم به أكل هذا اللحم. فالقضية إذن ليس لدينا فيها حكم مطلق أو عام، إنما نقول ينظر في هذا اللحم المستورد، ينظر في هذا اللحم المستورد، إن انطبقت عليه أوصاف الحلة الشرعية فهو حلال شرعا لنا أن نأكله، وإن لم ينطبق عليه وصف من أوصاف الحلة الشرعية فهو حرام علينا أن نأكله. هذا الحكم الذي نقوله، ولا نستطيع أن نحكم على اللحوم المستوردة كلها أنها حرام أو كلها أنها حلال، لأننا لا نعلم حقيقة هذا اللحم كيف زكي وكيف كان وصفه من حيث المطابقة أو عدم المطابقة لما جاء في الشرع. نعم.
ووردت عدة أسئلة يقول فيها السائل هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة؟
تارك الصلاة على قول جمهور أهل العلم بأنه إذا تركها كسلا وتهاونا، والمقصود بالتارك كسلا وتهاونا أن يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هذا المقصود عند العلماء بالتارك كسلا وتهاونا، غير كافر، فذبيحته صحيحة حلال. أما إذا حكمنا أن تارك الصلاة مطلقا سواء تركها كسلا وتهاونا أو على غير كسل وتهاون، يعني إنكارا وجحودا، حكمنا بأنه كافر خارج من الملة، فذبيحته ذبيحة كافر لا تحل ولا تؤكل. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول السائل ما حكم استقبال القبلة بالذبيحة، وهل التسمية واجبة في التذكية؟
لم يأتي دليل شرعي واضح كما ذكر الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم من أهل العلم، لم يأتي دليل شرعي واضح في وجوب استقبال القبلة، لكن وردت آثار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يأكل الذبيحة أو إذا ذبحت الذبيحة يستقبل بها القبلة. ولعل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم فيه إشارة إشارة خفيفة تشعر بقضية استقبال القبلة، وعليه فنحن نقول لم يثبت دليل شرعي في مشروعية استقبال البهيمة عند ذبحها بالقبلة، استقبال يعني جهة الذبح للقبلة، لم يثبت في ذلك دليل شرعي واضح. فإن فعل هذا أحيانا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ويمكن أن يستدل بما ورد عن ابن عمر في على الاستحباب، وبعض أهل العلم دعم هذا الاستدلال وقال لا يعلم له مخالف فجعله في حكم الإجماع السكوتي، فإن صح مثل هذا الاستدلال فهذا يصلح دليل في الجملة على مشروعية استقبال القبلة، وإلا فالأصل الكلام الأول الذي ذكرناه، وهو أنه لم يثبت دليل واضح على مشروعية استقبال الذبيحة عند ذبحها بالقبلة والله.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح متن الدرر البهية للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
إن الحمد لله
ينفع بها الجميع.
نحمده.
الدرس الثاني.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الأول إلى باب الذبح، وهذا الدرس الثاني نشرح فيه إن شاء الله باب الذبح وباب الضيافة. نقرأ الباب الأول.
جزاك الله خير.
أقول قول المصنف رحمه الله باب الذبح، باب الذبح، هذه التسمية على غير ما جرى عليه أهل الفقه. أما الحنفية والشافعية فهم يقولون باب الذبائح، أما المالكية والشافعية فيقولون باب التزكية، باب التزكية. وهذا الباب مناسبته لما قبله أنه بعد أن ذكر الصيد، وكان مما جاء في الصيد أن الصائد إذا أدرك الفريسة قبل أن تموت فإنه يذكيها، فناسب أن يعقب الصيد بصفة التزكية. كيف تكون؟ ولأنه في الصيد ذكر الحيوان الذي يصطاد الوحشي، ومقابل الوحشي الحيوان المستأنس، بهيمة الأنعام. فكيف تذبح؟ فبعد أن ذكر ما يتعلق بتزكية وإباحة الحيوان الوحشي بالصيد، ناسب أن يعقبه بما يحل به بهيمة الأنعام. قال: باب الذبح هو ما أنهر الدم وفر الأوداج
وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا. أقول هذه الجملة تضمنت مسائل. المسألة الأولى، ذكر الذبح، ما هو الذبح؟ الذبح إمرار السكين ونحوه، تحت حلق أو في حلق البهيمة، بحيث يقطع أربعة أشياء: الحلقوم والبلعوم والعرقين الذين على جانبي الحلقوم، واللذان يسميان ودج، الواحد منهما ودج والاثنان ودجان. فقوله الأوداج يعني به هذه الأربعة أشياء، ولا يعني به فقط الودجين، لا، إنما يعني هذه الأربعة أشياء، وسماها بهذا تغليبا، وسماها بذلك تغليبا، مثل ما يقال العمر. مرين على أبي بكر وعمر في المثنى، والشمسان أو القمران على الشمس والقمر. فكلمة الأوداج يعني بها هذه الأربعة الأشياء: الحلقوم والبلعوم والعرقان، والعرقين الذين على جانب الحلقوم، عرقان كبيران. فإن طعن في رقبة البهيمة في ما بين الترقوتين وهما العظمان الناتئان تحت الرقبة سمي ذلك نحرا، إن طعن فيما بين الترقوتين وأمرر السكين يمينا ويسارا سمي ذلك نحرا. إذن الفرق بين الذبح وبين النحر أن النحر يطعن فيه الذابح أو المذكي فيما بين العظمين الناتئين، هذا النحر. أما الذبح فإنه يمر بالسكين تحت الرأس في اللبة التي هي الحلق، في لبة الحلق يمر بالسكين تحت الرأس في لبة الحلق، يقطع هذه الأشياء الأربعة. إذن فهمنا ما معنى الذبح وما معنى النحر. المسألة الثانية، البهائم، بهيمة الأنعام، ورد في مجملها الذبح، وورد في بعضها النحر، والذبح. فالغنم والضأن ومثله الغزلان وما هو نحوه يجري فيه الذبح، والإبل والزرافة وما هو نحوها يجري فيها النحر، والبقر جاء فيها النحر وجاء فيها الذبح. المسألة الثالثة، بما تتحقق التزكية؟ نحن ذكرنا أن التزكية بالذبح والنحر لابد فيها من فري هذه الأوداج الأربعة: الودجين والحلقوم والبلعوم. فهل لابد من هذه الأربعة؟ أقول كلام المصنف يشعر أنه لابد من هذه الأربعة، فلا بد أن يمر السكين بحيث يقطع الحلقوم والودجين والبلعوم، هذا كلام المصنف، لأنه قال هو ما أنهر الدم وفر الأوداج. فالأوداج عند المصنف هي هذه الأربعة: وكما هي عند أهل العلم، عند أهل العلم. طيب هذا الذي ذهب إليه المصنف هل هو اتفاق من العلماء؟ أقول لا، من العلماء من قال يكفي فري ثلاثة من أربع، من العلماء من قال يكفي فري ثلاثة من أربع، فلو أنه قطع الوديجين والحلقوم كفى، أو قطع الحلقوم والبلعوم وأحد الوديجين كفى ثلاثة من أربع، إذا قطع ثلاثة من أربع أجزى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ قطع الوديجين، قطع الوديجين ولو لم يقطع البلعوم أو الحلقوم، خلاص. الحلقوم طبعا مجرى الهواء النفس، والبلعوم مجرى الأكل، واضح. وما ذكره المصنف هو الأحوط خروجا من الخلاف، وما ذكره المصنف هو الأحوط خروجا من الخلاف. مسألة، هل يتحقق التزكية فقط بقطع هذه الأمور؟ أقول نعم، هذا بالنسبة لصفة الذبح، ولكن هناك أمور أخرى، أن يذكر اسم الله عليها عند ذبحها، أن يذكر اسم الله عليها عند ذبحها، وأن يكون الذابح ممن يسوغ شرعا ذبحه، بأن يكون مسلما أو كتابيا، بأن يكون مسلما أو كتابيا. فلو ذبح مشرك أو وثني ذبيحة بهذه الصفة لما حلت لنا، لأنه ليس بمسلم ولا يحل لنا طعامه. لما؟ لأنه لا يذكر اسم الله على الذبيحة، لأنه لا يذكر اسم الله على الذبيحة، خلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد على أمر الذبيحة والتزكية في تمايز المسلم عن غيره، فقال من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فدل ذلك أن عملية التزكية والذبح مما يتمايز به المسلم عن غيره. مسألة، قوله ما لم يكن سنا أو ظفرا، أقول يشير فيه إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، يعني سكاكين، فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، أو ذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، أو اصنعوا بها هكذا. أقول هذا الحديث دليل على الفقرة السابقة جميعا، فهو دليل على أن التزكية ما أنهر الدم، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فهذا دليل على أن ما أنهر الدم بأي شيء، بحجر، بحديدة، بخشبة، ما قطعت به الدم مكان الذبح أو مكان النهر وذكر اسم الله عليه فكل، إلا ما كان بسن أو ظفر. إيش السن أو الظفر؟ السن المعروف، فتأخذ هذه العظمة لكي تقطع بها، يحز بها رقبة الذبيحة وهي لا تقطع، وهي لا تقطع. وكذا الظفر، حينما تستعمل الظفر أيضا لا يقطع. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التذكية التي تكون بسن أو ظفر لأنها لا تقطع، لأنها لا تقطع. لكن لو جئت بحجر ومررته والحجر يكون له حد أو خشبة لها حد أو حديدة لها حد ومررتها على الرقبة على محل الذبح في البهيمة وأنهر الدم فإنه دليل على فإن ذلك مع ذكر اسم الله مجزئ في حصول التذكية. مسألة، هذا الحديث يفيدكم أن ما ذكره العلماء من اشتراط هذه الأمور الأربعة إنما هي من باب تحقيق المناط في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. فمنهم من فهم أن ما أنهر الدم يعني لابد من قطع الأربعة المذكورات، ومنهم من فهم أنه ثلاثة من أربعة، ومنهم من فهم أنه قطع الودجين، ذبح الرقبة بحيث يقطع الودجين، أن هذا كافي. إذن هذا الاختلاف منهم هو من باب تحقيق المناط في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، وأن المقصود بالتذكية إيش؟ نزول الدم. ولذلك العلماء رحمهم الله لما ذكروا أن البهائم تصعق بالكهرباء ثم بعد ذلك تذبح، أن هذا الذبح لا يجزئ. لما؟ لأن صعقها بالكهرباء يحبس الدماء في عروقها ولا يخرج، ولأن ذبحها بعد صعقها بالكهرباء يجعلها مثل الميتة فلا يندفع الدم، فما تحقق وصف انهار الدم، ما تحقق وصف انهار الدم. خلاص. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها. أقول دليله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن شداد بن أوس أنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نص في أنه ينبغي الإحسان عند ذبح الذبيحة وترك المثلى بها، وترك المثلى بها. وهذا الإحسان هو من الأمور المستحبة وليست من الشروط. فلو أن إنسانا لم يحسن القتلة ولكن أتى بالتذكية على وجهها أبيحت الذبيحة، ولا نقول أنها لا تصح لأنه لم يحسن في الذبح، لا. لو أن إنسان روع الذبيحة، حد شفرته أمامها، أو أخذها بعنف وآذاها ثم ذبحها، لا نقول أن الذبيحة إيش؟ حرام، لا، نقول الذبيحة جائزة، ولكن هذا الذي فعله لا يجوز. أقل أحواله أن نقول أنه مكروه، أقل أحواله أن نقول أنه مكروه. واضح؟ مسألة، من المثلى أن يبدأ بقطع الذبيحة قبل أن تهمد، من المثلى أن يبدأ بقطع الذبيحة قبل أن تهمد، أو وهي لا زال فيها حياة مستقرة، فلابد أن ينتظر حتى تهمد ثم بعد ذلك يقطع منها. فإذا قطع من الذبيحة شيء وهي لما تهمد بعد ولا زال فيها حياة مستقرة، يكون حكم الذي قطعه منه أنه قطعه منها وهي حية، والرسول يقول: ما أبينا من البهيمة وهي حية فهو ميتة. انتبهتم لهذا؟ طيب، قال: ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلى بها وذبحها لغير الله. أقول يحرم أن تذبح الذبيحة لغير الله بأن يهل عند ذبحها بغير اسم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مما يحرم من هذه الذبائح ما أهل لغير الله به. والإهلال إيش؟ رفع الصوت، رفع الصوت، فهو عند الذبح لا يقول بسم الله، إنما يقول باسم الصنم، إنما أو باسم الملك الفلاني، أو باسم القبر الفلاني، أو باسم كذا، فهذا إهلال بالذبيحة لغير الله. خلاص. سؤال: أباح الله لنا طعام أهل الكتاب، يعني ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوها، فهل تحل لنا ذبيحة أهل الكتاب إذا ذبحوها على غير التزكية المذكورة سابقا؟ يعني إذا جاء الكتابي وذبح الذبيحة على غير الوصف السابق، فلم يفر الأوداج ولا ثلاثة من الأوداج ولا الوديجين، إنما ذبحها بطريقة أخرى، فهل تحل لنا ذبيحته لأننا نقول هي من طعام أهل الكتاب الذي أباحه الله لنا؟ الجواب لا. الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، يعني أباح لنا ذبيحتهم حيث أنهم يذبحونها كذبيحتنا. خلاص. ولذلك من مطعوم أهل الكتاب الخنزير، فهل يباح لنا الخنزير؟ لا. وقيس على المسلم، إذا المسلم أتى إلى البهيمة ولم يذبحها على الطريقة الشرعية تحل؟ فإذا لم تحل ذبيحة المسلم على غير الطريقة الشرعية، فمن باب أولى أن لا تحل؟ والله قد أباح لنا ذبيحة المسلم، صح؟ صح؟ فدل ذلك أن طعام أهل الكتاب الذي يباح لنا هو ما كان جاريا على طريقتنا. كل القضية أن ذبيحة الكتاب التي تجري على طريقتنا جائزة. مسألة: إذا ذبح الكتاب الذبيحة وقال باسم المسيح أو باسم مريم العذراء، تباح لنا ذبيحته؟ ذبحها فر الأوداج ولكن قال باسم المسيح أو باسم مريم العذراء أو باسم الكنيسة أو باسم القس الفلاني، هل تباح لنا؟ طب الله أباح لنا مطعوم أهل الكتاب، أباح لنا طعام أهل الكتاب، نفس الكلام السابق. نقول إذا لم يبح الله عز وجل لنا ذبيحة المسلم التي يختل فيها شرط من هذه الشروط، فمن باب أولى ذبيحة الكتاب. طب ما المقصود بطعام أهل الكتاب؟ نقول ذبائحهم التي لا نعلم أنهم استهلوا فيها بغير الله، ذبائحهم التي لا نعلم أنهم استهلوا فيها بغير الله. فإذا ذبح الكتاب ذبيحة لا نعلم أنه ذكر اسم غير الله عليها جازت لنا، فإن علمنا ما تجوز، لأنها مما أهل به لغير الله. وقيسوا المسألة على المسلم، عشان تتصوروا المسألة أكثر. لو أن الكتابي أخذ بهيمة متردية أو نطيحة أو وقيدة وسوى بها طعام، يجوز لنا ناكل؟ طب الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، نقول حرم علينا هذا من المسلم وغير المسلم، فإذن هي لا تباح من الكتاب. وضابط المسألة عشان تفهموها مضبوط، قيسوها على المسلم، إذا لم تباح من المسلم فمن باب أولى من، فكيف يكون الكتاب طعام أحسن من طعام المسلم؟ وهذا يرد على من عمم من أهل العلم القول في أن طعام أهل الكتاب حل لنا مطلقا. بعض أهل العلم من القديم والحديث يتبنى القول بأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب بدون قيد، قال وطعامهم حل لكم، فيباح لنا طعامهم على أي وجه؟ فنقول لا، هذا خطأ. الله عمم في إباحة طعام أهل الكتاب، ها؟ ولكن خصص مواضع أخرى. فنهانا عما أهل لغير الله به، ونهانا عن المنخنقة والمتردية والنطيحة، ونهانا عما أكل السبع، ونهانا عن الخنزير. فإذا كان طعام أهل الكتاب من هذه فإنها لا تباح لنا، وأصل المسألة أن تقاس على المسلم. طيب ما فائدة إحلال طعام أهل الكتاب؟ بيان أن ذبيحة الكتاب تحل لنا إذا لم يهل عند ذبحها بغير بسم الله، هذا الذي. وإلا لا يسوغ أن يقول قائل الخنزير حرام على المسلم إلا إذا أطعمه إياه كتابي، أو المتردية والنطيحة حرام على المسلم إلا إذا كان الطعام كتابي. فإذا قلت نعم هذا لا يسوغ، أقول لكم من باب أولى لا يسوغ أن تقول لا يحل المسلم أن يأكل ما أهل لغير الله به إلا إذا أتى به كتابي، أليس كذلك؟ وكذا لا يسوغ أن تقول ما لم يذكى الذكاء الشرعية لا يباح للمسلم إلا إذا أتى به كتابي، فهذا على غير النظر الصحيح إن شاء الله في فهم حكم هذه المسألة. مسألة في قوله وذبحها لغير الله، أي يحرم ذبحها لغير الله، هل يدخل في ذلك الذبح من أجل الضيف أو من أجل الرئيس أو أمير أو كبير ينزل عندك؟ فنقول لا، أنت تذبح لله وتهل باسم الله، وهذا من باب الإكرام، فهذا شيء وهذا شيء. نعم إذا ذبحتها وأتيت بها قلت هذا باسم الأمير أو هذا واجب الأمير، نعم هذه صارت حرام لا يجوز أكلها لأن أهل بها بغير بسم الله. فانتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لهذه القضية، وهي قضية أن بعض الناس قد تأخذهم النخوة بالكرم والضيافة فتصدر منه عبارات تخالف ما أمرنا الشرع به. نعم تذبح بسم الله، ولله تذبح الذبيحة وتقدمها في ضيافة الأمير، في ضيافة الرئيس، في ضيافة شيخ القبيلة، في ضيافة العزيز القادم إليك، هذا لا حرج فيه. أما أن تأتي بالذبيحة تقول هذا واجب فلان، هذا من أجل فلان، هذا ضيافة فلان، بهذه الصورة هذا إهلال بغير اسم الله، فعلى المسلم أن يجتنب ذلك لأن هذا مما يحرم. والدليل على التحريم قوله تعالى وما أهل لغير الله به، وما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيف هذا. فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. قراب السيف يعني جراب السيف، وهو المكان الذي يوضع فيه السيف. ثم قال المصنف وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. أقول هذه مسألة مهمة، أنه أحيانا يتعذر عليك الذبح إما للشموس ونفرة من البهيمة وقد تند عنك يعني تهرب منك فما تدري ماذا تفعل، فما العمل؟ أقول خذ رمح أو سكين أو شيء وأرميه عليها بحيث أنك تجرحها وتحبسها في محلها، فهذا إذا وصل إليها يحصل به تزكيتها في هذه الحالة، كما مر معكم في الحديث قبل قليل، الحديث الذي ذكرناه في حديث المدي والسن والظفر، حديث رافع بن خديج أنه قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، ند يعني هرب شمس، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد يعني لها نفرة تشمس منها وتبعد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. إذن هذا الحديث دليل على هذه الفقرة من كلام المصنف، ولا بد أن يقيد المصنف قوله بوجه جاز الطعن والرمي، لا بد أن يقيد الطعن والرمي بكونه إيش جارحا، بكونه إيش جارحا، وإلا كانت وقيزة، فلو حبسها بالضربة بدون أن يجرحها كانت إيش وقيزة كما مر معنا في الحديث. قول المصنف وزكاة الجنين زكاة أمه، أقول يحصل أحيانا أن يقدم للذبح بهيمة حامل، بهيمة حامل، فإذا ذبحت البهيمة وشق بطنها وجد في بطنها جنينها فما الحكم؟ أقول الحكم ما جاء في هذا الحديث أن زكاة الأم زكاة الجنين، وقد روي ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم، وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. خلاص هذا نص، هذا نص، وفيه بيان أن الجنين وهو في بطن أمه يسري عليه ما يسري على أمه، وذلك لشدة ارتباطه بها. انتهينا من هذا؟ طيب صورة، الآن الحديث نص على الجنين داخل الأم، جئنا نرحل الأم أو نذبح الأم وإحنا بنذبحها وجارينها نزل الجنين، إيش حكمه؟ ما حكمه؟ نقول إن نزل وفيه حياة فلابد أن يذكى، وإن نزل ميتا قبل أن تذكى أمه فحكمه حكم الميتة. ملاحظين؟ إن نزل ميتا قبل أن تذكى أمه فحكمه حكم الميتة، فإن ذكيت الأم، فإن ذكيت الأم وبعد التذكية والانتهاء منها نزل الجنين، نزل الجنين فنقول زكاته زكاة أمه لأنه أدركته الزكاة وهو في داخلها. فإن نزل الجنين أثناء التذكية ولما تستمر التذكية بعد، فنرجع للكلام الأول، إن نزل حيا يزكى وإن نزل ميتا فحكمه حكم الميتة لأنها لا زالت حية ما أخذت حكم المزكى. وضحت هذه المسألة؟ خلاص. إذن القضية تابعة لقضية استقرار الحياة في الأم واستقراره في بطنها، أو قضية استقرار الحياة فيه عند خروجه. طيب ذكيناه، ذكينا الأم ولما أخرجناه خرج حي، إيش الحكم؟ نقول يزكى، مدام في حياة مستقرة لابد من أن يزكى. طيب صورة، ذكينا الأم شقينا بطنها لقينا الجنين لكن مو مكتمل، لكن مو مكتمل، نقول ينظر هل مو مكتمل في الفترة التي ينفخ فيها الروح في مثل هذه البهيمة، أو في الفترة التي لما ينفخ فيها الروح بعد. فإن كان لم ينفخ فيه الروح بعد فالذي يظهر أن حكمه حكم الميت لازال، فإن كان نفخ فيه الروح في الفترة التي نفخ الروح فإن زكاة أمه زكاة له والله أعلم، لأن الرسول سماها زكاة، والذكاء إنما تجري على حي لا على ميت، وهو قبل نفخ الروح لم يكن حي. منتبهين لهذه النقطة؟ طيب. قول المصنف: وتحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. أقول هذه من الأمور التي أباحها لنا الإسلام، فأباح لنا ميتتان وأباح لنا دمان. أباح لنا ميتة البحر، وقد جاء في الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. والميتة الثانية الجراد، الميتة الثانية الجراد، فإن الجراد لما تضرب يموت بدون أن يذكى، فأباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأباح لنا دمان، الكبد والطحال، لأن الكبد والطحال دم مجموع على هذه الهيئة التي ترونها، وعلميا يعتبر الكبد والطحال والنخاع مصنع كريات الدم الحمراء. وكريات الدم البيضاء فين مصنعها؟ الغدد اللمفاوية، صح ولا لا؟ طيب، فالكبد والطحال دمان، يعني الغالب عليها أنها دم، وأباحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أباحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مستثناة من عموم النهي أو تحريم الدم المسفوح، من عموم تحريم الدم المسفوح. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه والدارقطني وأحمد والبيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وهو حديث صحيح. مسألة ميتة البحر، ميتة البحر أو طعام البحر يشمل كل مخلوق يعيش في البحر، سواء كان له شبيه على البر أو لم يكن له شبيه على البر. ولما كان الحال في مخلوقات البحر أنها إذا أخرجت من البحر ماتت، فأصبحت ميتة بخروجها، فالله أباحها لنا بدون تذكية، بدون تذكية، كبيرة كانت أو صغيرة. طيب، وطعام البحر؟ قالوا: طعام البحر ما وجد على سطح البحر طافيا وهو ميت، فإنه يباح أكله ما لم يكن نتنا، لأنه إذا كان نتن سيكون ضار، والرسول يقول: لا ضرر ولا ضرر. فما طفى على البحر من أنواع ما يعيش في البحر يحل لنا أكله ما لم يكن نتنا، كما استثنى بهذا القيد ابن عباس وغيره، ودليله أن الرسول يقول: لا ضرر ولا ضرار. خلاص. مسألة ميتة البحر، ميتة البحر يدخل فيها الحيوانات البرمائية أو لا يدخل فيها الحيوانات البرمائية؟ أقول العلماء رحمهم الله: في البرمائيات قالوا ينظر في المحل الغالب على عيشه، فإذا غلب على عيشه عيش البحر فهو حلال، وإذا غلب على عيشه عيش البر فهو حكمه كحكم سائر البر ما يعيش على البر، بتطبيق ما ورد في السنة في ذلك من إباحة أو من عدم إباحة كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير إلى آخره. خلاص. ولذلك التمساح مثلا عند الحنابلة لما كان غالب عيشه في البحر حكموا أنه حلال الأكل، حكموا أنه حلال الأكل، واضح عند الحنابلة. وعند غير الحنابلة يقول هو من ذوات الأنياب، ويبيض، ودورة حياته مهمة جدا في البر، بل حتى هو وإن كان يعيش في الماء ويقتات من الماء إلا أنه لا يستغني عن الشمس عن الخروج إلى البر، فحكموا بعدم حليته وقاسوه على ذوات الأنياب. لكن مقصدي أن أبين لكم الضابط عند بعض العلماء في البرمائيات، فضبطوه بما كان غالب عيشه في الماء. ولذلك قد تجدون في بعض الأنواع يحكم أنها حلال إذا كانت في البحر وحرام إذا كانت في البر، مثل السلاحف، فبعض السلاحف مائية لا تكاد تعيش على البر فيحكموا بحلها، فإذا كان شبيهها في البر عيشه في البر لا يأتي البحر حكموا بحكمها الذي يناسبها بحسب الضوابط التي ذكرناها. في الأول هناك يحكمون عليها بالحلية مطلقا لأنها من طعام البحر، من طعام البحر، واضح هذا؟ طيب، قول المصنف رحمه الله: وتحل الميتة للمضطر. قوله وتحل الميتة للمضطر دليله قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. والمقصود بالمضطر من خشي على حياته الموت أو خشي إصابته بالمرض إذا لم يأكل، إذا لم يأكل قالوا فهذا يباح له أن يأكل من الميتة، يباح له أن يأكل من الميتة. وهنا تنبيهات: التنبيه الأول الله عز وجل يقول: إلا ما اضطررتم إليه. الإنسان بعد ما يأكل لقمتين أو ثلاثة أو أربعة، هل يبقى حاله من الاضطرار كحاله قبل أكل الثلاثة والأربعة؟ ولذلك العلماء ضبطوا، قالوا: تقدر الضرورة بقدرها، فلا يأكل إلا بالقدر الذي يذهب به عنه حال الاضطرار. وهذا أخذوه من الآية، لأن الله أباح في حال الاضطرار، فإذا أكل لقمتين أو ثلاثة خرج عن وصف الاضطرار، فدل ذلك أنه لا بد أن يقرر أن يقرر تقييد ذلك بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. هذا واحد. اثنين: لو بلغ الإنسان حالة الاضطرار وكانت أمامه ميتة وأمامه مال حلال يجوز أكله، لكن حق ليس حقا له إنما من حق أخيه، أيهما أولى له، أن يأخذ من الميتة أو يأخذ من حق أخيه؟ ها؟ لا، العلماء أيوة، العلماء قالوا يأخذ من حق أخيه ويكون عليه دينا يسده، لا يأكل الميتة إنما يأكل من حق أخيه ويكون عليه دين يقضيه بعد ذلك، واضح؟ يقضيه بعد ذلك. تنبيه: لو كان الإنسان في مقطع ويغلب على ظنه أنه لن يجد شيء إذا ما مشى في هذا الطريق، فهل له أن يتزود من هذه الميتة حتى إذا احتاج وبلغ حال الاضطرار في المحل الثاني يأكل؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ولا مانع من ذلك شرعا. طيب، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الضيافة. يجب على من وجد ما يقري فيه من نزل عليه من الغيوم أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدق، ولا يحل للضيف أن يثني عنده حتى يفرده. وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراءه، ويحرم أخذ طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ قبلة.
باب الضيافة. بعد أن ذكر المصنف ما يتعلق بالذبائح والتزكية، ولما كانت هذه الذبائح أكثر ما تكون في الضيافات وأحكام يعني إطعام الطعام والولائم وكذا، عقبها بهذا الباب، باب الضيافة. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: ما حكم الضيافة؟ أقول، قال المصنف: يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك. هذه المسألة الأولى. إذن المصنف ماذا يرى؟ يرى وجوب الضيافة. عاد الله يعيننا، حنا أهل مكة على كلام المصنف هذا كل ما يجهز يلا فكوا فكم للناس، وأهل المدينة الله يعينهم، وأهل المصايف الله يعينهم، صح ولا لا؟ ها؟ هذا الكلام كذا راح يدل، صح؟ إذا قلنا بالوجوب هذا الحكم. طيب، لكن أخبركم أن المذهب الحنفي والمالكي والشافعي على أن الضيافة سنة مستحبة وليست بواجبة، والمذهب الحنبلي على أن الضيافة واجبة ولكنها ليست واجبة على أهل الحاضرة، إنما واجبة على أهل القرى والبادية، واجبة على أهل القرى والبادية. ولاحظوا في ذلك ملحظين، ولاحظوا في ذلك ملحظين. الملحظ الأول، الملحظ الأول أن الحواضر فيها فنادق وفيها أماكن ينزل فيها المسافر، فلا يحتاج إلى أن يضيفه الناس. والملحظ الثاني أنه لو قيل بوجوبها على أهل الحواضر لاشتغل أهل الحواضر فقط بالضيافات. وعشان تتصوروا المسألة، اتصوروها في مكة وفي المدينة وفي المصايف، خلاص صار الناس ما عندهم شغل إلا استقبل الضيوف، ويلا واللي يجي بعدهم واللي يجي واللي يروح، يلا واجلسوا على هذا الحال. فلاحظ الفقهاء هذا الملحظ من الحنفي من الحنابلة والمالكية، فقالوا وجوبها بوجوبها، لكن ليس على أهل الحواضر، إنما على مين؟ على أهل القرى والمدن الذين لا توجد عندهم ضيافات فنادق ونزل، ولا يكثر عليهم الضيفان أصلا، صح ولا لا؟ لأن الناس لا يقصدون القرى إلا في النادر، ولا يقصدون البادية إلا في النادر. فقال زعلوا أول لما قلت بالوجوب كانوا مبسوطين، لما قلت الحنابلة لما قيدت الكلام عند الحنابلة بهذا زعلوا. هذا قول الحنابلة وقول المالكية وقول سحنون من أئمة المالكية أيضا، أن الوجوب محله على أهل البوادي والقرى لا على أهل الحواضر للملحظين السابقين، واضح؟ وهذا اللي تناسب مع حال الناس، وإلا لكان الأمر فعلا من التكليف بما لا يطاق، ولا تأثرت أحوال الناس المادية. يعني الآن أصحاب المصايف رزقهم مساكين طول السنة من الثلاثة الشهور أو الشهرين اللي أجروا فيها بيوتهم واستفيدوا منها، فإذا جيت أنت قلت هذا واجب معناته قطعت رزقهم، طول السنة مساكين يعيشوا على هذا الشهر والشهرين، طول السنة ما حد عندهم ولا حد يطالع في وجههم، لكن في المصايف وقت الصيف يجوهم، فهذا يأثر على أحوال الناس. وبالتالي كان القول بالوجوب مطلقا كطريقة المصنف كلام خارج عن كلام أهل الفقه، ما هو من كلام أهل العلم. لا قائل بالوجوب نعلمه من السلف على هذا الإطلاق الذي اختاره المصنف رحمه الله. وعذر المصنف رحمه الله هو عذر أهل الحديث دائما حينما يصنفون ويكتبون يأتون بالعبارات النبوية على أساس يتركون تفسيرها لمن يشرح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. هذه عبارة قوية، هذه عبارة قوية. وشوفوا الرسول قال فليكرم، معناته أصل ضيافة الضيف إيش؟ قضية منتهى منها، إنها إيش؟ إنها لازمة. والكلام في الإكرام، قال فليكرم. ملاحظتوا الاستدلال كيف؟ يعني الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، خلاص؟ فذكر الإكرام، وكأن أصل الضيافة أمر مفروغ منه، إنه إيش؟ إنه لازم، واجب. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك وبالوالدين إحسانا، أمر بالإحسان. وكأن قضية البر والسماع والطاعة للوالدين قضية إيش؟ محسومة. إنما الكلام هنا في الشيء الزايد على هذا. وكذا هنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالإمام الشوكاني عذره أن النصوص النبوية جاءت بمثل هذا التعبير، جاءت بمثل هذا التعبير، فهو أطلق الوجوب بهذا المعنى. فإذا ما انتبهت لهذا فنحن نقول ما جاء في هذه النصوص هو من باب تأكيد حق الضيف، هو من باب تأكيد حق الضيف، وأن المؤمن عليه أن يحسن إلى ضيفه وأن لا يسيء إليه، وأن لا يسيء إليه لا بالقول ولا بالفعل. واضح؟ المسألة الثانية: ما هو حد الضيافة؟ ما هو حد الضيافة؟ أقول، قال المصنف: وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدق، ولا يحل للضيف أن يسوي عنده حتى يحرجه. من عليكم الضيف الثقيل لما نقول ضيف ثقيل؟ طيب. أقول: جاء في الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. وعند البخاري وابي داود وابن ماجه والترمذي: ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. إذن حد الضيافة 3 أيام، الزائد صدقة. فإذا كنت أنت غير محتاج لها فلا تأخذها، خلاص ابحث لك عن محل آخر. هذا واحد. 2، إكرام الضيف إعطاء جائزته. جائزته إيش؟ إعطاؤه ما يحتاجه في يومه وليلته. وبعض أهل العلم قال جائزته المبالغة في إكرامه في اليوم والليلة. لا، نقول الأوضح أن المراد بجائزته يعني مثل قول العرب: أجزت فلان في سفره، أي أعطيته ما يتزود به في يومه وليلته. هذه الجائزة، عرفت؟ هذه الجائزة، يعني ما يجوز به الطريق، ما يجوز به السبيل، ما يجوز به المحل. جائزته أن تزوده بما يحتاجه في يومه وليلته. فإذا نزل عندك الضيف غديته أو عشيته وزودته بهذا، أخذ جائزته خلاص. فإذا يعني أخذها وراح، خلاص انتهى الموضوع. إذا لا والله يبغى يجلس، فلو يجلس يكمل 3 أيام. إذا أخذ اليوم والليلة وزودته باليوم والليلة ومشي، خلاص كذا انتهى الموضوع في الإكرام، في حد الإكرام. طيب، مسألة: قال ولا يحل للضيف أن يسوي عنده حتى يحرجه. إيش يعني؟ أقول بعض الناس إذا نزل عند أحد حتى لو كان من الأقارب، ترى يعني أحيانا يعني ظروف الناس ما تسمح، بالذات في هذه الأيام يثقل عليه هذا. أحيانا ما يثقل عليه من الناحية المادية، لاحظوا ما يثقل عليه من جهة الأكل والشرب، لا الحمد لله الناس في سعة وخير، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة، لكن يحرج ويضيق عليه في البيت، البيت يكون صغير ويحتاج إلى غطاء، والحريم والأهل يحتاج إلى دخول وإلى خروج، والعيال يحتاج إلى خروج ودخول. من حين ما نزل هذا النساء ساروا في الغرفة محبوسات، الأطفال محبوسين، نمنعهم من إصدار أصوات وإزعاج، فسارت القضية. طيب جلس اليوم الثالث، جلس اليوم الرابع، المرأة لها حق، الأولاد لهم حق، أنت خليتني أقصر في حق الزوج وفي حق الأولاد، شوية قد تجعلني أقصر في حقك علي بأن أتكلم كلمة لا تليق. فهذا معنى لا يحل له أن يسوي عنده حتى. نعم. المسألة التالية، قال المصنف: وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، بقدر قراه، قرى الضيف يعني طعامه وما يحتاجه. والدليل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر، أخرجه البخاري ومسلم، قال: كنا يا رسول الله إنك تبعثنا. انتبهوا، شوفوا الآن هذا الحديث كيف ينطبق مع كلام الإمام أحمد وكلام الإمام مالك. قالوا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم، فننزل بقوم فلا يقرؤون، ما يعطونا قرانا، فما ترى؟ أقول انتبهوا لسؤال عقبة بن عامر، يقول ننزل بقوم، إيش معناته؟ إنك تبعثنا إلى حواضر ولا إلى قرى وبوادي؟ إلى قرى وبوادي، انتبهتم؟ في هذه الحالة إيش يقول الرسول؟ فما ترى؟ فقال رسول الله: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فهذا يفيد أن القرى الواجب إنما هو على أهل البوادي وعلى أهل القرى، على أهل البوادي وعلى أهل القرى، خلاص هذا هو القرى الواجب. ومراد أهل العلم بالقرى والبوادي التي يختلف فيها هذا الأمر، عدم وجود النزل والفنادق، ها، وعدم كثرة الناس الذين يرتادونها، ما هم يعني ما عندهم أحد طوال الوقت، عشان أبغى أخرج القرى، القرى التي أصبحت اليوم إيش مصايف ونحوها، ويأتيها الناس وفيها نزل وفيها فنادق وفيها كذا، حتى ينضبط كلامنا مع كلام أهل العلم. طيب قال المصنف مسألة، قال المصنف: ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه. أقول لقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهنا نكتة، مو نكتة مضحكة، لا فائدة انتبهوا لها. اختلف العلماء إذا ما دعي الناس إلى ضيافة، إذا ما دعي الناس إلى ضيافة، وليمة، زواج، بوفيهات مفتوحة، خلاص، هل يجوز لمن حضر هذه البوفيهيات أو هذا العشاء أو هذه الولائم أن يحمل منها إلى بيته؟ وعبارة العلماء قالوا: هل الطعام في الضيافة إباحة أو ضيافة؟ ما الفرق؟ قالوا: إذا كان إباحة يعني أباح له أن يفعل ما يشاء، يأكل يشيل، خلاص. وهذا نشوفه كثير في الزواجات، الناس محطوطة البوفيهيات، بدل ما ينشغلوا بأنهم يأكلوا واللي بعدهم يأكلوا، إيش يسووا؟ يأخذ معاه كيس وشيل، يفضل هذه السرعة شو بعد ما في، ما قد شفتوا هذا؟ هذه القضية بحثها الفقهاء، هل الطعام في الضيافات طعام إباحة ولا طعام ضيافة؟ الذي يظهر أنه طعام ضيافة، ما هو طعام إباحة، إلا إذا أباح صاحب الحفل، ها، هذا الذي يظهر. وبالتالي لا يحل لك ولا لك أيتها المرأة المسلمة أن تأخذ من طعام الوليمة إلى بيتك بغير إباحة أو إذن. أهل الوليمة أهل الطعام صنعوا الطعام للضيوف للمدعوين، فلما تأتي أنت ويأتي الآخر والآخر والآخر ويحمل من ذلك إلى بيته، ما الذي يبقى لمن بعدكم؟ لا يبقى شيء، فتحرج الناس بسبب هذه التصرفات. إذن نقول طعام الضيافات طعام الضيافة وليس بطعام إباحة، فانتبهوا لهذا إلا إذا أباح صاحب البيت. أحيانا صاحب الدعوة يقول يا جماعة اللي يبغى ياخذ ياخذ، ترى لك الوافر، تريد يا فلان تريد يا فلان، أو يا فلانة خذي يا فلانة كذا، أو بعد ما ينتهي الحفل أهل الضيافة يصنعون أشياء ويعطونها للناس، هذا ما في مشكلة. لكن أنت أي طعام وليمة، أي طعام بوفيه مفتوح، أي طعام كذا تتعامل بهذه الطريقة، هذا عند العلماء من أكل أموال الناس بالباطل. إنما أبيحت لك الضيافة ضيافة، ولم تباح لك إباحة تأخذها معك إلى البيت إلا بإذن وإباحة من صاحب الدعوة. مسألة، قال المصنف: ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه. يعني أنت نازل ضيف عندي ما يجوز لك تحلب من الماشية وتأكل من الفاكهة، ما يجوز إلا إذا أنا أذنت لك، أنا أضيفك أقدم لك الضيافة لك، لكن هذا ما يجوز إلا تستأذني، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فإذا كان هذا في الضيف النازل في الثلاثة الأيام، فما بالك في غيره اللي يجي لمدة 4 ساعات 5 ساعات، ها يجي وتركها قاعا بلقعة، يجي الناس ما يلاقوه، هذا ما يصح. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على راع فناده 3 مرار، فإن أجابك وإلا فأشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان 3 مرات، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد. وجاء في الحديث أيضا عن ابن عمر أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني ليش يشيل معاه شيء، كل شبعك وامشي، هذا حقك، الزائد ما هو لك، أنا ضيفتك، هذول ضيفوك في الوليمة هذه، كل إيه كل على قلبي زي العسل، لكن لا تشيل معاه، في ناس وراك جايين، في ناس قد يتأخروا في الحفل، في ناس الذين يقومون على الحفل لا يأكلون في العادة إلا في الآخر، لما أنت كده تسوي وهذا كده يسوي أهل الحفل إيش يلاقوا؟ هذا يشيل وهذا يشيل. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لك أنك تأكل من البستان بعد أن تنادي 3 مرات، فإن لم تجب كل، لكن لا تشيل شيء معه. وهكذا نقول في مثل هذه الأمور. قال: إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. وهذا ما قرره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من يحضر المناسبات ولم يدع لها فيأكل في هذه المناسبة بدون دعوة؟
جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه رجل إلى طعام، فذهب إليه ومعه بعض أصحابه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدعوة قال: إن هذا جاء معي، أتأذن له؟ فأذن للرسول لمن كان معه صلى الله عليه وسلم، أذن صاحب الدار بذلك. سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب الدار أتأذن له، دليل على أنه يباح أو لا يباح؟ دليل على أنه لا يباح. وهذا يسمى في كتب الأدب الطفيلي، وهو الذي يحضر الدعوات التي لم يدعى إليها. وهذا وإن كان يذكر في كتب الأدب من باب التفكه والتندر، إلا أن فعله مذموم شرعا، إلا إذا علم من الناس أو من صاحب الدعوة رضاه إن علم به، فهذه قضية أخرى. وإلا الأصل أن لا نأكل أموالنا بيننا بالباطل. أنت ما دعيت فلا تأتي، إن دعيت فاحضر، إن حضر معك أحد زائد استأذن صاحب الدعوة. نعم.
أحسن الله إليك. وهذه سائلة عبر الشبكة تقول إن لها شعر كثيف في جسدها، فهل يجوز لها إزالته بجهاز الليزر؟
إزالة الشعر من جميع الجسد بجهاز الليزر إذا لم يكن فيه كشف عورة، الذي يظهر جوازه، بشرط أن لا يكون فيه كشف عورة وأن لا يؤدي إلى ضرر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وهذا السائل عبر الشبكة أيضا يقول ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟
كونها مستوردة لا يعني أنها حرام، إلا إذا ثبت وصف يجعلها حرام بأن تكون غير مزكاة أو تكون مذبوحة على غير يد مسلم أو كتابي، أو أن ينطبق عليها وصف من الأوصاف الذي يحرم به أكل هذا اللحم. فالقضية إذن ليس لدينا فيها حكم مطلق أو عام، إنما نقول ينظر في هذا اللحم المستورد، إن انطبقت عليه أوصاف الحلة الشرعية فهو حلال شرعا لنا أن نأكله، وإن لم ينطبق عليه وصف من أوصاف الحلة الشرعية فهو حرام علينا أن نأكله. هذا الحكم الذي نقوله، ولا نستطيع أن نحكم على اللحوم المستوردة كلها أنها حرام أو كلها أنها حلال، لأننا لا نعلم حقيقة هذا اللحم كيف زكي وكيف كان وصفه من حيث المطابقة أو عدم المطابقة لما جاء في الشرع. نعم.
ووردت عدة أسئلة يقول فيها السائل هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة؟
تارك الصلاة على قول جمهور أهل العلم بأنه إذا تركها كسلا وتهاونا، والمقصود بالتارك كسلا وتهاونا أن يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هذا المقصود عند العلماء بالتارك كسلا وتهاونا، غير كافر، فذبيحته صحيحة حلال. أما إذا حكمنا أن تارك الصلاة مطلقا سواء تركها كسلا وتهاونا أو على غير كسل وتهاون، يعني إنكارا وجحودا، حكمنا بأنه كافر خارج من الملة، فذبيحته ذبيحة كافر لا تحل ولا تؤكل. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول السائل ما حكم استقبال القبلة بالذبيحة، وهل التسمية واجبة في التذكية؟
لم يأتي دليل شرعي واضح كما ذكر الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم من أهل العلم، لم يأتي دليل شرعي واضح في وجوب استقبال القبلة، لكن وردت آثار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يأكل الذبيحة أو إذا ذبحت الذبيحة يستقبل بها القبلة. ولعل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم فيه إشارة إشارة خفيفة تشعر بقضية استقبال القبلة. وعليه فنحن نقول لم يثبت دليل شرعي في مشروعية استقبال البهيمة عند ذبحها بالقبلة، استقبال يعني جهة الذبح للقبلة، لم يثبت في ذلك دليل شرعي واضح. فإن فعل هذا أحيانا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ويمكن أن يستدل بما ورد عن ابن عمر في على الاستحباب، وبعض أهل العلم دعم هذا الاستدلال وقال لا يعلم له مخالف فجعله في حكم الإجماع السكوتي، فإن صح مثل هذا الاستدلال فهذا يصلح دليل في الجملة على مشروعية استقبال القبلة، وإلا فالأصل الكلام الأول الذي ذكرناه، وهو أنه لم يثبت دليل واضح على مشروعية استقبال الذبيحة عند ذبحها بالقبلة. والله
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.